أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 286. إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتني بالشك. تقدم أن الطهارة هي شرط في صحة الطواف، وهي من الشرائط الواقعية التي هي شرائط بحق جميع المكلفين، سواء كانوا ملتفتين إلى ذلك أم لم يكونوا ملتفتين. وهذه المسألة تتعرض إلى حكم الشك في الطهارة، فإن الشك في الطهارة مرة يكون قبل الطواف، وأخرى في أثنائه، وثالثة بعد الطواف. وفي هذه المسألة تعرض سماحة السيد إلى الحالة الأولى والثانية، وإذا كان الشك قبل الطواف أو كان في أثنائه. وفي المسألة التي بعدها سيتعرض إلى حكم الحالة الثالثة، ما إذا كان الشك بعد الطواف. وهذه المسألة فيها نقطتان. النقطة الأولى، إذا فرض أن الشك قبل الطواف، فقبل أن يشرع المكلف بالطواف شك أنه على طهارة أو ليس على طهارة. وفي هذه النقطة يوجد ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون متطهرا سابقا، فحالته السابقة هي الطهارة، ثم شك فيها، شك في الانتقاض أنها انتقضت أو لم تنتقض، وفي مثله يبني على الطهارة للاستصحاء. سابقا كان متطهرا ثم شك في انتقاض طهارته، فيستصحب الحالة المتيقنة السابقة وهي الطهارة، ويدخل في الطواف بلا حاجة إلى أن يتطهر. الصورة الثانية، أن يكون محدثا سابقا، الحالة السابقة هي الحدث، ويحتمل أنه تطهر، وفي مثله يبني على الحدث أيضا للاستصحاء. الحالة السابقة هي اليقين بالحدث، ثم احتمل الطهارة، شك في الطهارة أنه تطهر أو لا، فيستصحب بقاء الحالة السابقة. الصورة الثالثة، أن يعلم بتوارد الحالتين ولكن لا يعلم المتقدم منهما من المتأخر، فهو يعلم أنه توضأ وأحدث، ولكن لا يعلم هل أن الوضوء كان قبل الحدث فيكون الآن محدث، أم أن الوضوء بعد الحدث فيكون الآن متوضئا، فيعلم بطرو كلا الحالتين عليه، ولكن لا يعلم المتقدم من المتأخر. وهكذا إذا كان يجهل الحالة السابقة، فلا يدري أن حالته السابقة هل هي الطهارة أم أنها الحدث. في مثل هذه الصورة هنا يلزمه إحراز الطهارة، فلا بد أن يتوضأ قبل الشروع بالطواف، باعتبار أن الاستصحاب إما لا يمكن أن يجري في حد نفسه، وإما أن يفترض أنه يجري ولكن يعارض بالاستصحاب في الحالة الثانية، استصحاب الطهارة يعارضه استصحاب الحدث فيتساقطان. فالاستصحاب بالنتيجة إما لا يجري في نفسه، أو هو يجري ولكنه معارض باستصحاب آخر فيتساقطان. وعليه فما دام الاستصحاب لا يمكن جريانه، فحينئذ لا بد من إحراز الطهارة، لأن الطهارة هي شرط واقعي في الطواف، لا بد من إحراز الشرط قبل الشروع بالعمل. فإذا يوجد عندنا في هذه النقطة ثلاث صور: الصورة الأولى يجري فيها استصحاب الطهارة لكون الحالة السابقة هي الطهارة، الصورة الثانية يجري فيها استصحاب الحدث لكون الحالة السابقة هي الحدث، الصورة الثالثة لا يجري فيها الاستصحاب، ومقتضى كون الطهارة شرط في صحة الطواف فلا بد من إحراز الشرط قبل الشروع بالطواف. فإذا لا بد أن يتطهر، بما إذا تواردت عليه الحالتان أو كانت الحالة السابقة هي الجهالة، لا يعلم حالته السابقة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. قال مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها، شك في الانتقاض، لم يعتني بالشك، يستصحب، هذه الحالة أو الصورة الأولى، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف، هاي بها صورتين، وإلا يعني إن لم تكن الحالة السابقة هي الطهارة، لأن كانت الحالة السابقة شنو؟ هي الحدث، هاي الصورة الثانية، فيستصحب بقاء الحدث ويلزمه أن يتطهر قبل الطواف، أو كانت الحالة السابقة هي توارد الحالتين ولا يعلم المتقدم من المتأخر، أو كانت هي شنو؟
جهالة.
الجهالة، لا يعلم الحالة السابقة. ذني خليناهن صورة واحدة باعتبار حكمهن واحد، فذني كلهن يدخلن في قوله وإلا، فيلزمه حينئذ الطهارة. قال وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف. النقطة الثانية أن يكون الشك في أثناء الطواف، وهو يطوف يحصل له شك في الطهارة، فهنا أيضا يوجد ثلاث صور: الصورة الأولى أن تكون الحالة السابقة هي الطهارة فيستصحب الحالة السابقة يبني عليها ويكمل طوافه ولا شيء عليه، الصورة الثانية أن تكون الحالة السابقة هي الحدث وهنا يجري استصحاب الحدث ويثبت أنه محدث ولكن تعبدا مو وجدانا، استصحاب شيء يثبت لأنه محدث لكن محدث مو وجدانا، محدث شنو؟ تعبدا، ويترتب الأثر حينئذ، فيثبت أنه محدث ولكن بالتعبد بالاستصحاب. وحينئذ نقول إذا ثبت أنه محدث، فإن كان ذلك قبل الشوط الرابع، قبل أن يشرع بالشوط الرابع، قبل إكمال 4 أشواط، مو قبل الشروع عفوا، قبل إكمال 4 أشواط، فحينئذ بطل طوافه، يلزمه أن يتطهر ويستأنف طوافا كاملا، لما تقدم في المسألة السابقة في الصورة الأولى من أن من أحدث قبل الشوط الرابع بطل طوافه، فهذا بعد أن أجرى استصحاب الحدث وثبت أنه محدث بالتعبد، فإذا كان قبل إكمال الشوط الرابع فيبطل حينئذ طوافه، كأنه أحدث قبل الشوط الرابع، لكن مرة يحدث بالوجدان، وجدانا جزما، وأخرى يثبت أنه محدث ماذا؟ بالتعبد، ولا فرق بينهم. ولهذا في المسألة السابقة ذكرنا أنه قول إذا أحدث المحرم، قلنا هذا يشمل حتى ما إذا أحدث تعبدا لا وجدانا، كما إذا أجرى الاستصحاب وثبت أنه محدث. فإذا كان ذلك قبل الشوط الرابع فحينئذ يبطل طوافه ويلزمه أن يتوضأ ويستأنف طوافا كاملا. وأما إذا كان بعد الشوط الرابع فيتوضأ ويكمل طوافه. واضح؟ لما ذكرناه في الصورة الثانية من أن من أحدث بعد الشوط الرابع في المسألة السابقة، من أحدث بعد الشوط الرابع فلا يبطل طوافه وإنما يكمله بعد الطهارة. النقطة الثالثة أن يعلم بتوارد الحالتين، هو شك في أثناء الطواف ويعلم أنه تواردت عليه حالتان، يعلم أنه أحدث سابقا وتوضأ ولكن لا يعلم المتقدم من المتأخر، أو فرض أن حالته السابقة كانت مجهولة لا يعلم حالته السابقة، ففي مثل هذه الحالة لا يمكنه أن يجري الاستصحاب. استصحاب إما لا يجري في نفسه أو إن جرى يعارضه استصحاب آخر فيتساقطان. وبالتالي حيث أن الطهارة هي شرط في صحة الطواف فلا بد من إحراز هذا الشرط، فيلزمه أن يتطهر، يعني يصير حكم محدث. وحينئذ إن كان ذلك قبل الشوط الرابع بطل طوافه فيتوضأ ويستأنف طوافا جديدا، وإن كان بعد الشوط الرابع فلا يبطل طوافه فيتوضأ ويكمل طوافه. هذه هي صور المسألة. قال وإذا شك في الطهارة في الأثناء، في أثناء الطواف، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، يبني على الطهارة ولا شيء عليه، يكمل طوافه. وإلا إذا كانت الحالة السابقة ليست الطهارة، لأن كانت الحالة السابقة هي الحدث، أو كانت الحالة السابقة مجهولة، أو كانت هي توارد الحالتان، هذه كلها تدخل في قوله وإلا، فحينئذ شرح يصير حكمه حكم المحدث، أما بالاستصحاب بما إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث، أو باعتبار أنه يلزم إحراز الطهارة لأنها شرط في صحة الطواف كما في الصورة الثالثة. وحينئذ في الحالتين هو حكم المحدث. فإذا كان حكم المحدث فنجي نفصل بين ما إذا كان ذلك قبل الشوط الرابع أو بعد الشوط الرابع. فإن كان قبل الشوط الرابع بطل طوافه، يلزمه أن يتوضأ ويستأنف طوافا جديدا، وإن كان بعده يتوضأ ويكمل لما تقدم في المسألة السابقة في الصورة الأولى والصورة الثانية. قال وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة، اللي هي الصورة الثانية في المسألة السابقة. مسألة 287، هذه المسألة تتعرض إلى حكم الشك بعد الفراغ من الطواف، وهي تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى إذا شك في الطهارة بعد الطواف، بعد أن أكمل طوافه حصل له شك في الطهارة، أنه عندما طافه هل كان متوضئا أو لم يكن متوضئا، هكذا حصل له شك. فهنا يوجد ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشك بالطهارة بعد اليقين بها سابقا، فهو متيقن أنه قبل أن يشرع بالطواف يقينا هو كان متوضئا، ثم بعد أن فرغ من الطواف حصل له الشك، فهنا يستصحب الحالة السابقة ويبني على أن طوافه صحيح، أو يجري قاعدة الفراغ ما دام قد فرغ من الطواف وشك في أنه عندما طاف هل كان متوضئا أو لا، يعني بالتالي يشك في صحة الطواف وعدمها، فإن كان متوضئا فالطواف صحيح، وإن كان غير متوضئ فالطواف باطل، فهو شك في صحة الطواف بعد الفراغ منه، فتجري فيه قاعدة الفراغ ويثبت ماذا؟ الصحة. فإذا الاستصحاب يجري في هذه الصورة، وقاعدة الفراغ أيضا تجري، ولا يوجد معارضة بينهما، كلاهما يوصل إلى نفس النتيجة وهي الحكم بصحة الطواف. الصورة الثانية أن تكون الحالة السابقة هي الحدث، ولكنه احتمل طرو الطهارة قبل الطواف، وجزما كان محدث، لكن يحتمل أنه قبل أن يطوف هو قد توضأ، لكنه لا يجزم بذلك. ففي مثل هذه الحالة سوف يجري الاستصحاب ويثبت أنه محدث قبل أن يطوف، فطوافه شو يكون نتيجة الاستصحاب؟ يكون باطل. وقاعدة الفراغ أيضا تجري، وش تثبت؟ ثبت أنه صحيح، لأنه قاعدة الفراغ موردها هذا، حيث أنها شك موردها هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه، فهذا الطواف ما دام يحتمل أنه توضأ قبله فهو يشك في صحته ولا يجزم بالبطلان، فيحتمل أنه متوضأ فالطواف يكون صحيح، ويحتمل أنه غير متوضأ فالطواف شو يكون؟ يكون باطل، وحصل له الشك بعد الفراغ من الطواف، فشك بعد الفراغ من العمل في صحته فهو مجرى لقاعدة الفراغ ويثبت صحة الطواف. فهنا يحصل تعارض بين قاعدة الفراغ وبين الاستصحاب، الاستصحاب يثبت بطلان الطواف في هذه الصورة، وقاعدة الفراغ تثبت صحة الطواف في هذه الصورة، فأيهما يقدم؟ هل نقدم الفراغ ونحكم بصحة الطواف، أو نقدم الاستصحاب ونحكم ببطلان الطواف؟ الجواب، اتفق الفقهاء على أنه في مورد تعارض الاستصحاب والفراغ المقدم هو قاعدة الفراغ، هذا قد أجمعوا عليه، ولكن اختلفوا في تخريج ذلك، وأنه ما هو السبب، لماذا قاعدة الفراغ تتقدم على الاستصحاب في كل مورد يحصل تعارض بينهما. ذكر بعض الأعلام توجيها لذلك، حاصله أن قاعدة الفراغ ما من مورد تجري إلا ويجري إلى جنبها الاستصحاب، فإذا أردنا إلا في مورد توارد الحالتين، فإن الاستصحاب لا يجري، إما لا يجري في حد نفسه، أو قلنا يجري ولكنه يسقط بالمعارضة، فقط في هذا المورد توارد الحالتين لا يجري الاستصحاب، وفي بقية الموارد دائما إلى جنب قاعدة الفراغ يجري الاستصحاب. وحينئذ إذا أردنا أن نقدم الاستصحاب على الفراغ يلزم لغوية تشريح هذه القاعدة، لأنه لا مورد لها حينئذ، تبقى بلا مورد، فما نقدر نطبقها في مورد، معناه تشريحها يكون لغو، فعليه تجنبا عن لغوية تشريع هذه القاعدة لابد أن نفترض أنها مقدمة على الاستصحاب في مورد التعارض. وأما الاستصحاب فأن الاستصحاب يجري في موارد هي لا تجري القاعدة، فإذا قدمنا عليه قاعدة الفراغ لا يلزم لغوية تشريع الاستصحاب، لأنه له موارد أخرى غير هذا المورد الذي يعارض فيه قاعدة الفراغ. بخلاف القاعدة، فإننا لو قدمنا الاستصحاب لا يبقى لها مورد تجري فيه، فيكون تشريعها لغوان. إذن المقدم قاعدة الفراغ فتجري، ويثبت بذلك صحة الطواف أيضا. النقطة الثالثة، ما إذا فرض توارد الحالتان فهو يعلم بأنه كان محدثا قبل الطواف وماذا كان متطهرا، يعلم أنه أحدث وتطهر ولكن لا يعلم المتقدم من المتأخر، أو كان يجهل الحالة السابقة. وفي مثل هذه الحالة هنا الاستصحاب بعد لا يجري، ولكن الذي يجري هو قاعدة الفراغ، فإنه سوف يشك في صحة الطواف لاحتمالي أنه غير متوضأ عندما طاف، ويحتمل أنه كان متوضئا عندما طاف، فقاعدة الفراغ هو هذا موردها، الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه، فتجري ويثبت بذلك صحة الطواف. إذن في جميع الصور الثلاث، سواء كانت الحالة السابقة هي الطهارة أم كانت هي الحدث أم كانت توارد الحالتين أو الجهالة، نحكم بصحة الطواف عند الشك بصحته بعد الفراغ منه. ثم سماحة السيد احتاط احتياطا استحبابيا بالإعادة، قال وإن حكمنا بصحة الطواف في جميع هذه الصور ولكن الأحوط استحبابا إعادة الطواف. طيب ما هو وجه هذا الاحتياط الاستحبابي بعدما فرضنا أن قاعدة الفراغ تجري، وقاعدة الفراغ هي مؤمن شرعي، وإلا يلزم أن نحتاط في جميع موارد جريان قاعدة الفراغ، والحال هو لا يلتزم بذلك. سماحة السيد، أنت لاحظ في موارد إجراء قاعدة الفراغ لا يجعل إلى جنبها احتياطا استحبابيا بالإعادة، هذا كتاب الصلاة من أوله إلى آخره والوضوء والغسل وغير ذلك. عندما يحصل شك في صحة العمل وتجري قاعدة الفراغ هي مؤمن، لا داعي للاحتياط ولو الاستحباب إلى جنبها. وهنا لماذا احتاط احتياطا استحبابيا بإعادة الطواف مع أن المورد هو من موارد جريان قاعدة الفراغ وهي مؤمن شرعي؟ جواب، لعل منشأ ذلك هو من جهة وجود مخالف في المسألة، حيث يظهر من الفاضل الهندي في كشف اللثام في الجزء الخامس، يظهر منه أن الاستصحاب في جميع الموارد هذه الثلاثة هو يجري استصحاب الحدث. وإذا كان استصحاب الحدث يجري عند الشك بالطواف بعد الفراغ منه، فحينئذ يحكم ببطلان الطواف، حيث ذكر ما نصه، قال إن شك في الطهارة بعد يقين الحدث، بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه، شك قبله قبل الطواف أو بعده أو فيه، يقول ماكو فرق. إذا كانت الحالة السابقة هي اليقين بالحدث، الحالة السابقة هي الحدث، يقول الاستصحاب يجري في الصور الثلاث، يعني سواء أكان شكك قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده، فكلام نحن فيما إذا حصل الشك بعده، فبعده يقول يجري استصحاب الحدث، وإذا جرى ثبت لك على أن الطواف ماذا صدر وأنت محدث وبالتالي يكون باطلا. فلأجل ذهابه في هذه الصورة إلى بطلان الطواف، فلعله لهذا احتاط سماح السيد احتياطا استحبابيا بالإعادة. طيب هذا في كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما تقدم هو في الطواف، وذكرنا أنه في جميع الصور الثلاث يحكم بصحة الطواف. وأما بالنسبة إلى الصلاة، إلى صلاة الطواف، ما هو الحكم؟ فقلنا أن الطواف نحكم بصحته. طيب صلاة الطواف ما هو الحكم فيها؟ قال وأما صلاة الطواف فإن كانت الحالة السابقة هي الحدث فيجري استصحاب الحدث ويثبت أنك محدث، فلا بد أن تتطهر قبل الصلاة. واضح؟ وهكذا يلزم أيضا إحراز الطهارة بأن تتوضأ، فيما إذا كانت الحالة السابقة هي الجهالة، لا تعرف حالتك السابقة، أو كانت هي توارد الحالتين، فأيضا هنا لا بد من إحراز الطهارة قبل الشروع بصلاة الطواف. وأما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، فهنا يجري استصحاب الطهارة ويمكنك أن تدخل في الصلاة، صلاة الطواف، بلا حاجة إلى أن تتطهر. فإذا في صورتين يلزم إحراز الطهارة قبل الشروع بالصلاة، وهي صورة ما إذا كانت الحالة السابقة هي اليقين بالحدث، أو كانت توارد الحالتين، أو كانت هي الجهالة. وفي صورة ثالثة، وهي ما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، فلا يحتاج حينئذ إلى إعادة الوضوء، بإمكانه أن يشرع بالصلاة بلا حاجة إلى أن يتوضأ، حيث يجري استصحاب بقاء الطهارة. وظاهر عبارة سماحة السيد أنه يلزم إحراز الطهارة حتى في الصورة الأخيرة، وهي ما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، والحال هذا ليس بمراد جزما، ليس هذا مقصوده جزما، لأنه في المقام يجري استصحاب الطهارة فيما إذا كان اليقين بالطهارة والحالة السابقة. قال إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتني بالشك في جميع الصور الثلاث، سواء كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو الحدث أو توارد الحالتين، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا، وهذا بينا وجه الاحتياط استحبابي، وإلا قلنا ما دام جرت الفراغ بعد لا حاجة إلى الاحتياط الاستحبابي، ولكن تجب هذا بالنسبة لمن إلى الطواف. الصلاة ما هو الحكم فيها؟ قال ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف. ظاهر العبارة أو سواء كانت الحالة السابقة هي الحدث، أو كانت توارد الحالتين، أو كانت هي الجهالة، أو كانت هي الطهارة، يلزم ماذا؟ أن يتوضأ قبل الشروع بصلاة الطواف، والحال لا يلتزم بذلك سماحة السيد. فيما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة جزما يجري استصحاب بقاء الطهارة، ويجوز له أن يشرع بالصلاة بلا حاجة إلى أن يتوضأ. لهذا يقول ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف، هاي لابد أن تقيد، نقول إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، حيث يجري استصحاب الطهارة وهو مؤمن يسوغ لك الدخول في الصلاة بلا حاجة إلى أن تعيد الطهارة. مسألة 288 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.